يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة من مسائل العلم الإجمالي، هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف ثبوتا أم لا؟ بناء على ما ذكرنا سابقا من عدم المانع ثبوتا من الترخيص في جميع الأطراف، يظهر بالأولوية عدم المانع ثبوتا من جريانه في بعض الأطراف، سواء بنحو التخيير بين الأطراف أو بنحو تقديم ذي المزية. طيب، نحن قلنا في المسألة الثالثة أنه يمكن عقلا الترخيص في كل الأطراف، ففي المسألة الخامسة نعم، فكيف هل نشكك؟ طيب، المهم، فلا يمكن إذن التشكيك في إمكان الترخيص في بعض الأطراف عقلا وثبوتا. إذن بناء على ما ذكرنا سابقا من عدم المانع ثبوتا من الترخيص في جميع الأطراف، يظهر بالأولوية عدم المانع ثبوتا من جريانه في بعض الأطراف، سواء بنحو التخيير بين الأطراف أو بنحو تقديم ذي المزية. ولوضوح هذا الأمر، لم نكن نفضل الكلام على القول بوجود مانع ثبوتي من جريان الأصول الترخيصية في جميع أو في بعض الأطراف، لأنه في بعض الناس بيقولوا أنه يوجد مانع ثبوتي وعقلي وكذا، أنه من جريان الأصول الترخيصية في جميع أو في بعض الأطراف. المهم، وعليه فنحن نقول بالاقتضاء لا بالعلية. شو يعني بالاقتضاء؟ أنه يمكن الترخيص ثبوتا يمكن، بمعنى أننا نقول بأن العلم الإجمالي يقتضي بنفسه لزوم الموافقة القطعية، أي يقتضي، ليش أنه يقتضي؟ يعني أي إلا إذا جاءنا ترخيص شرعي، سواء في بحث الترخيص في تمام الأطراف أو في بعض الأطراف بطريق أو لا. يقتضي إذن بنفسه لزوم الموافقة القطعية، سواء في بحث الترخيص في تمام الأطراف أو في بعض الأطراف بطريق أو لا، يقتضي بنفس لزوم الموافقة القطعية. فيكون الترخيص الشرعي هو المانع عن عمل المقتضي عمله. وأما إن قلنا بعدم إمكان ورود ترخيص ثبوتا وأمكانا، فهذا يعني، هذا على قول البعض، إذا قلنا بعدم إمكان ورود ترخيص ثبوتا وأمكانا وعقلا، فهذا يعني أن العلم الإجمالي هو علة تامة للزوم الموافقة القطعية. أنا اللي بعرفه أنه قد يكون المحقق العراقي بيقول بعدم إمكان ورود الترخيص ثبوتا، ولذلك هو يقول بأن العلم الإجمالي هو علة تامة للزوم الموافقة القطعية. المعروف المحقق العراقي، أنا جبت معي هون، جبت معي هذا الحلقة الثالثة، لأنه أنا ببالي يقول المحقق العراقي بهذا الكلام، يقول بأن العلم الإجمالي هو علة تامة للزوم الموافقة القطعية، ولا يمكن الترخيص، لا يمكن الترخيص في جميع الأطراف. طيب، لشوف هون، طلعت الدنيا، شوف شو بيقول هون السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، يقول: وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي كما قلنا. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي في نهاية الأفكار. هو طبعا لازم أقول هيك، لأنه أنا ببالي المحقق العراقي يقول بالاستدعاء، يعني استدعاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة. طيب، والقول الآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النين على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول الجزء الرابع. طيب هل يمكن ورود الترخيص الثبوتي ثبوتا بدي أقول وإمكانا وعقلا في بعض الأطراف؟ نعم بلا شك بلا شك. ليش يا أخي؟ ممكن أن الباري تعالى يجد المصلحة في التسهيل، في تقديم مصلحة التسهيل على مثلا مصلحة مثلا موافقة الحكم الواقعي الإلزامي، ممكن في بعض الحالات يرى المصلحة في ذلك كما قلنا في الدرس السابق. طيب نحن ما بنركز هلأ على هذه المسألة الثالثة لسبب أنه نحن نقول بإمكان الترخيص في كل الأطراف عقلا وثبوتا، فكيف لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف ثبوتا وعقلا؟ طبعا بالأولوية بطريقة أولى، هذه مسألة واضحة. اليوم كلامنا بالمسألة السابعة، هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف إثباتا؟ في بعض الأطراف هل يمكن الباري تعالى، هذا هو السؤال اليوم، أن يرخصنا في بعض الأطراف إثباتا؟ يعني هل تفهم أنت من ألسنة الأدلة الترخيصية شمولها لبعض الأطراف، هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف إثباتا أم لا؟ لنشوف هون السيد الشهيد شو بيقول. أنا اليوم لأنه قرأت مبارح كثير بمنتهى دراية وبمباحث أصول السيد الحائري، ففضل بالآخر، وكمان طبعا كل واحد بيقرأ بالكتب كلها يعني، فضلت أخيرا أنه أن أقرأ أضبط شيء ما قاله السيد الشهيد في هذا البحث في الحلقة الثالثة. قال: وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصول في بعض الأطراف، لأن جريانه في البعض ضمن جرياني في كل الأطراف باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. طيب لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية بأن نشرب كلا الإناءين، لا يجوز. طيب هذه واضحة. وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، إنه ليش بقى نشرب إناء ألف دون الإناء ب؟ هذا عقلا ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصلي إلى كل من الطرفين على نحو واحد، وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد إنه أجري الأصول الترخيصية في أحد الطرفين بنحو الترديد والتخيير. ما هو المانع؟ هو لا يعقل، لا معنى للمردد. وبكلمة أخرى، إنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل تعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف لو كانت الأطراف مثلا فوق الاثنين، ومقتضى التعارض التساقط. هل على مستوى الترخيص الإثباتي هل يمكن الترخيص إثباتا أم لا؟ هل تفهم أنت من ألسنة أدلة الأصول الترخيصية أنه يمكن الترخيص إثباتا في بعض الأطراف ولو بنحو التخيير؟ هل أنا شخصيا لا أفهم ذلك؟ هل أبتلي المحقق القمي في قوانينه يقول نعم يمكن الترخيص إثباتا؟ المحقق القمي قال نعم يمكن الترخيص، قال المحقق القمي في القوانين، قال بجواز جريان الأصول المؤمنة فيما عدا مقدار الجامع، فقال بالتخيير إذن، وقالها من بعده، هذا كلام يعني مش كلام سيد الشهيد، وقالها من بعده المحقق العراقي، لكن قالها بناء على قول مخالفيه بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضٍ لذلك، مثل قولي أنا يعني مثلا أنا أقول أنه أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يعني إلا إذا جاءنا ترخيص. على أي حال، فمراد المحقق الخمي أن الجامع يفيدنا حرمة ارتكاب كلا الإناءين. مظبوط، بمعنى إذا ارتكبت هذا الطرف فلا ترتكب الطرف الآخر، هكذا يقول المحقق القمي في القوانين. يقول إذا ارتكبت هذا الطرف فلا ترتكب الطرف الآخر، وإذا لم ترتكب هذا الطرف فلك أن ترتكب الطرف الآخر، لجريان قاعدة الحل فيما عدا مقدار الجامع. ماذا بتقولوا أنتم؟
فكرت العلم الإجمالي هو
يعني هو عم بخيرنا، ولكن بشرط
هو بس يفكر بده يروح
للتخيير.
للتخيير
بس هو كيف عم بيقول هذا؟ عم بيقول انه احد الإناءين متنجس، مش هيك؟ طيب المقدار المنجس علينا هو فقط مقدار الجامع، فاذا لماذا لا نشرب احد الإناءين ونترك الاخر؟ بناء على التمسك باطلاق الادله الترخيصيه.
وقع الشرب على الإناء المتنجس،
يقول
هل هذا يكون تجرب؟
لا، يقول هو لا، يقول نتمسك بكل شيء في حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا كلامه هو، يقول كل شيء في حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، مش هيك؟
بس من فترة شيء أسبوع أو أسبوعين،
بس ما بتشرب اثنين.
وقعت من نفس المسألة شبيهة بأصالة البراءة، أنه لو وقع على أحد هذين الشيئين أنه هو أنا ما عندي علم أنه هو شو اسمه حرام، وجيت أنا أكلته أو شربته بعد إجراء أصالة البراءة، هل يكون هذا تجري؟
لا،
طبعا أنه تجري.
لا، ما بيكون تجري. ما بيكون تجري، لا. إذا لا لا ما بيكون تجري، لأن أنت معتقد أنه هذا خل فشربته على أساس أنه خل، تبين أنه خمر فليس تجريا. نحن اليوم بدنا نناقش كلام القمي.
بالعكس، إذا أنت معتقد أنه هذا خمر وشربته على أساس أنه هذا
لا لا إيه وشرب لا لا لا، أنت معتقد أحسن أنه هذا خمر، مظبوط، وتبين في الواقع أنه كان خلا، صح، مظبوط، هذا هو. طيب انتبهوا لي لا شوي، هل تفهم أنت صحة كلام المحقق؟ هل تؤمن بصحة كلام المحقق القمي في القوانين؟ قال لجريان قاعدة الحل فيما عدا مقدار الجامع، يعني قصده هيك أنه كل شيء فيه حلال وحرام هذان إناءان، مظبوط، أحدهما متنجس، المنجز عليك فقط مقدار الجامع، مظبوط، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، مظبوط، فنترك واحد ونشرب الآخر. أنا أقول الكلمة التالية، العرف يأبى ذلك، وكل الأدلة الشرعية كل الروايات منزلة على فهم العرف، لأن الأئمة يكلمون الناس، مش عم يكلموك أنت أيها المحقق القمي، أنت زلمة يعني أصولي المحقق القمي، الأئمة عم يكلموا الناس. طيب اليوم أئمتنا قالوا قاعدة الحل، نحن عرف بنعرف قاعدة الحل وبنعرف أن هون في عندنا إناءان، أحدهما متنجس وأحدهما طاهر، لا نميز بين الطاهر والمتنجس، ما عارفين. طيب عندنا هذه الرواية الصحيحة السند، كل شيء فيه حلال وحرام، هذه معروفة، صحيحة عبد الله بن سليمان، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. المحقق القمي تمسك بإطلاق هذه الرواية، أني أقول هناك انصراف انصراف عن موارد العلم الإجمالي. يعني بتعبير آخر أدعي أن هذه الرواية قاعدة الحل واردة في الشبهات البدوية أو في سوق المسلمين، عفوا في سوق المسلمين يعني بمثابة، بالنهاية بمثابة الشبهات البدوية. يعني نحن نعلم أنه هلأ في عندك بسوق المسلمين في عندك محل اثنين ثلاثة يبيعون لحم الميتة ويبيعون الجبن الذي فيه انفحة الميتة، انفحة باللغة. طيب لكن هذا السوق كبير، في 100 دكانة أو 1000 دكانة مثلا، سوق كبير ومش هتشتري منهم أنت كلهم، فلك حق بالشرع بالإجماع طبعا، واستفاضت في هذا رواياتنا أنه أنت لك الحق. بيقول له مولانا ما لكن في بالسوق عندنا لحم حرام وفي جبن حرام. قال أمن أجلي مكان الواحد حرم جميع ما في الأراضين؟ بدك هلا تجرج تحرم لي السوق كله، سوق الكوفة كله، لأن والله في دكاني أو اثنين أو ثلاثة يبيعون اللحم الميتة أو الجبن التي يجعلون فيها الميتة. يقولون كانوا يجبنون، يقول لك يجبنون اللبن بإنفحة الميتة، بعض الناس يعني. طيب هل المحل الشاهد، طبعا هذه يقول فيها روايتين ثلاثة، يعني محل الشاهد انه هل تفهم انت ما فهمه المحقق الخمي وتؤمن بمقالته ام لا؟ انه هو عم يتمسك بقاعدة الحال حتى في بوارد العلم الإجمالي. إين عين؟ أحدهما متنجس، بين لك كل شيء فيه حلال وحرام، فولك حلال شربه، عرف شو؟ ولك تترك مقدار الجامع، أداش لأني 10، المتنجس أداش 2، تترك 2 وتشرب 8. هذا كلام المحقق القمي.
تعزل 2 لاحتمال،
لانه مقدار الجامع المنجز عليك 2.
السلام عليكم. وعليكم السلام. بس هون شو هون بتكون فككت العلم الاجمالي.
نعم.
بتكون فككت العلم الاجمالي هون.
هو اجرى الترخيص الشرعي. يعني بمثابة الشبهة البدوية. أن يقول العرف لا يفهم ما فهمه المحقق القمي. كما لك يا عزيزي يا رب سمع.
العشر أفراد كمان هاي بتصير أخطر من الأفراد،
يعني
إيه؟ تتناول الثمانية يعني.
براو عليك هذا هو كلامنا. عندك أنت 10 أواني 10 أواني
بتحلها على احتمال النسب عند الزيت الشهيد.
إيه طيب إذا الأواني 10، المتنجس 2 3، فرضا 3، يقول المحقق قمي نترك 3 ونشرب 7. على قول الشيخ حسين لا يعقل هذا، يعني بنظر العرف لا يعقل.
بس مجموع الفقهاء
لا بيقولوا في، بيقولوا بين قول مين القمي؟
لا
أعوذ بالله، ولا حتى القمي. لا قطعا هيك نعملها قطعا. المهم هلا هو نظريا يقول ولكن عمليا يطبق؟
ما بغض النظر عن التطبيق، يعني أمور نظريا.
هلا المحقق القمي قالها. هلا أنا بالحاشي بذكر مرة كتبت إنه حتى يمكن بيقول فيها صاحب الكفاية، مرة قريت عن كمان هيك سجلناهم بالحاشي. بس بدي أفتش عليه، أنا عادة أكون حافظ الحاشي يعني، بس أحيانا بالزوايا ما بكون بعرفها كثير، ما بتذكرها كثير. لنشوف مثلا هون
عدد النعين والأنصار نفس الشيء.
وقد يقول بذلك صاحب الكفاية أيضا، طلعت الوجه، إذ قال لا يبعد أن يقال، وفي نسخة أخرى ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف، هذه بتعليقه، إن التكليف حيث لم ينكشف بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهر معه محفوظة أحسن في حسن حبيبه وكانت مرتبة الحكم الظاهر معه محفوظة جاز الإذن من الشارع المقدس بمخالفة احتمالا بل قطعا ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهر مع الواقع في الشبهة غير المحصورة بل في الشبهة البدوية ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى عجاب عجاب كمان يقول قريب جدا من مقالة المحقق القمي
لك والأنصاري نفسه تقريبا كمان من نفس الرأي
طيب لنشوف لنشوف هلا أنا مدعود راجعها لأنه في العلامة المجلسي كمن يقول مقالة المحقق القمي العلامة المجلسي كمن يقول
عدد لا يستهان به من الجمهور
لحد هلا صاروا ثلاثة والشيخ باقر صاروا أربعة
لأني مش عمول أني عمول أني قالب
بس أنا بدي أقول كلمة تبولي شوي بس أنا بدي أقول كلمة أنه أنت اليوم في عندك إناءين وعندك قاعدة الحل يا خي خلينا بالعشرة ثلاث أواني متنجسة من بين عشرة آنية المحقق القمي يقول اترك ثلاثة بمقدار الجامع المعلوم اللي هو الجامع المنجز عليه واشرب بقية واشرب سبعة لكن بشرط هو بيقولها حتى انت ما تنسى الشرط بشرط نية ترك ال شو اسمه الثلاثة
طيب من احنا على الوحدة بين العشرة
ايه بس شو اسمه
اختار حيلا ثلاثة وشيلهم
لا من اساس وحدة
انا بشيل عفوا
كيف هون محلول ثلاثة
عفوا مولانا انا احتمال بدي يكون انا عندي احتمال انه هودة ثلاثة حصرت فيهم النجاسة
لا ايه الاحتمال ايه ضمن المحتملات يعني مش احتمال خاص معين
ما بيني شيل انه والله هودة ثلاثة
بلا ثلاثة على ذوق
ثلاثة على ذوق
بس
هذا صار الاحتمال 30%
هو 30
لانه
عم
تشيل
3 من
10 صراحه احتمال
ضعيف جدا
ايه انه جنة 3 نحن شلنا حيلا 3 نوينا قلنا له يا رب اقسم بالله تعالى يا شيخ شلنا 3 هلا ليك القمي يؤكد على الفكره هيدي يقول بتشيل 3 بنحو البدل مع اني هادي على تقريتها ما نمبارك طبعا عم بقرا الكتب كلها الشيخ الانصاري شو بيحكي وفلاش المساله مش هيني يعني الشيخ الانصاري قال ما ذكره المحقق القمي يجب ان يحمل على المحمل التالي انه على نحو البدل تترك ثلاثه بدل الثلاثه المتنجسه اتفقت لي بدل
على نحو البدل
على هيك يعني هو بيقول لك على نحو البدل انه ما مشكله يمكن ذلك يعني يمكن ذلك هلا من باب الامكان انه بتشيل ثلاثه حيلا ثلاثه انت بس بتنوي انه يا رب خلص اقسم بالله انه انا هالثلاثه لن اشربها او بتشيلها بتطهر ثلاثه تمسك سبعه وتشربها هذا كلام مين؟ المحقق القمي ما دليلك بيقول قاعده الحل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه يا مولانا أيها المحقق القمي يعني جب لي عرف يفهم ما قلته وخلي اليوم مليون واحد من المتشرع المتدينين العوام
وليش هم بالعشرة شيء يعني ثلاثة بتنزل
شو ثلاثة ليش بالواحد ما بلا كمان بين قصدك اثنين مش هيك؟ كمان بشيلوا بشيل واحد ويشرب الاخر
بين واحد
العشرة ايه كمان بشيل واحد ويشرب التسعة
الشبهة المحصورة بيقدر يقنع مع مولانا يا ريت اثنين
كلامه عجيب غريب ليك أنا بدي أسأل السؤال الثاني، إنه ألا يفهم الناس المتشرعة تقديم الغرض اللزوم هذا أني ما يخدم من السيد الشهيد الصدر حتى ما تقول منسوب إليه، لأني لا منسوب له السيد الشهيد. يقول يفهم العرف تقديم الأغراض اللزومية على الغرض الترخيصي المحتمل. السيد الشهيد برده كان ردا جيدا، يقول العرف لما أنت تحط له هون عشر أوائل قلت له بينها إناءان متنجسان شايف، وحطيت له للعرف هون قاعدة الحل، قلت له أيها العرف شو بتفهم أنت من قاعدة الحل؟ فورا بيقول لك سوق المسلمين، وإذا كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء بيفهمك من العرف كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، هيك بيفهم العرف. لا يفهم العرف انه خلاص حتى لو كانوا اثنين على قولة الشيخ محمود. فيقول السيد الشهيد يفهم العرف تقديم الأغراض اللزومية على الغرض الترخيصي المحتمل، لأن الغرض اللزومي معلوم، لأن يقول السيد الشهيد وهذه الكلمة اللي يأخذها من الشيخ الأعظم الأنصاري يقول ومن صاحب الكفين كمان قال، يقول لأن الحكم بحرمة شرب النجاسة حكم فعلي لا يزال حكما فعليا، وهو يحرم شرب المتنجس، يحرم شرب المتنجس مش هيك؟ طيب هذا غرض لزومي معلوم فعلي، طيب هذا العرف يفهم تقديم هذه الأغراض اللزومية المقطوعة المهمة الخطيرة على قاعدة الحل، ويقولون ونحصل قاعدة الحل في سوق المسلمين ونحو ذلك. هذا كلام صح، لأنه مصلحة التسهيل في سوق المسلمين أهم من مصلحة المخالفة قليلا جدا، أو بدأت تقول لي مفسدة المخالفة. ولذلك هل تجري الأصول الترخيصية المؤمنة في بعض الأطراف إثباتا؟ قطعا لا تجري، لا تجري إلا في الأمثلة الآتية يلي هي كما في سوق المسلمين وكما فيما لو اضطررنا مثلا عند بعض الناس، مش عندي أنا حتى ما تحمل إياها، إذا اضطررنا إلى شرب أحد الآنية يقولون نشرب الثاني، تجري أصول مؤمنة في الثاني بغير معارض. نايني بقول هيك، والسيد خوي بقول هيك، والسيد الشهيد بقول هيك، على مسلك طبعا، على مسلك الشهيد يعني بدي اشوف هلا على مسلكه هو الشخصي بيقول هيك، لانه هو ببداية كلامه كان عم بيقول على مسلك قبح العقاب، كان عم يتكلم الاول على مسلك قبح العقاب، فيقول يجب القول حينئذ اذا اضطررنا الى احد الاطراف لنا أن نشرب الطرف الآخر بلا معارض، قالها بس قال على قولي الخاص على مسلك حق الطاعة، أو قالها على مسلك قبح العقاب.
في حال تردد الأمر بين حفظ النفس أو قتل النفس،
لا لا مع خطورة المحتمل، مع خطورة المحتمل طبعا تقدم الحفاظ على النفس. لا نحن مش عم نحكي لهالدرجة هذه، لا شيخ لا، ما هني حكيوا حكيوا هون كل الناس والعالم. السيد المروج امبارح حكيه بمنتهى الدراية، كنت عم طالع امبارح، مش امبارح ما اليوم مرة سطارية، بس قصدي امبارح قرأتها كمان، يعني يقول انه المواد المهمة والخطيرة جدا، هو مخدها من صاحب الكفية الكلمة، هو قال يقول اما المواد المهمة جدا والخطيرة جدا طبعا هذه لا كلام فيها، مثلا أنه يمكن الرجل الآتي يمكن مؤمن تقي نقي وقد يكون محاربا، لا تتركه لا تقتله، قد يكون محاربا وقد يكون مؤمنا. لا يا خي اتركه، لا يقرب تتأكد. بس اللي يعني مردد مش بيت له احتياطا يعني، لا اكيد لا. بالموارد المهمة جدا بيقولوا هو صاحب المنتهى، بيقول الكلام التالي، بيقول كما في الأموال الخطيرة والفروج والأعراض بتعب آخر والدماء النفوس، يعني ايه الثلاثة هذه ايه الأساسيات. يقول لا هون احتياط طبعا واجب، ايه معلوم. طيب إذا نحن نخرج بالنتيجة التالية، يعني ينتهي الدرس بكلمة واحدة، أنه هل تجري الأصول الترخيصية المؤمنة في بعض الأطراف إثباتا أم لا؟ فيما لو كان عندنا فرضنا 10 أواني، 2 من المتنجسين، هل تجري، هل تفهم أنت من أدلة الأصول الترخيصية جريانها في كل الأطراف، في بعض الأطراف ما عدا مقدار الجامع؟ أن يقول لا، وأكيد كل العرف يقولون لا، والحمد لله رب العالمين.